هو فجر يوم الرابع عشر من الشهر الثاني من عام 1429، وقد انتهينا من المقدمة الرابعة من مقدمات الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى المعنونة بقوله فيما يحق أن يكون غرض المفسر. وقد انتهينا من هذه المقدمة ولله الحمد في المجلسين السابقين، وانتهينا إلى أنواع أو علاقة العلوم بالقرآن على أربع مراتب عنده، ذكر منها علوم تضمنها القرآن كأخبار الأنبياء والأمم وتهذيب الأخلاق والفقه والتشريع والاعتقاد والأصول والعربية والبلاغة. وهذه العلوم التي ذكرها علوم يمكن أن يقال إنها علوم القرآن المنبثقة منه، يعني بعضها منبثق من القرآن وبعضها متعلق بالقرآن وبغيره. والعلم والنوع الثاني أو المرتبة الثانية مراتب هذه العلوم علوم تزيد المفسر علما كالحكمة والهيئة وخواص المخلوقات. وهذه العلوم للحكمة المراد بها الفلسفة والهيئة المراد بها يعني علم الفلك والنجوم وخواص المخلوقات، ويدخل فيها ما يتعلق بالحكمة من هذه المخلوقات، وأيضا ما يتعلق بها من دقائق خلق الله سبحانه وتعالى. هذه العلوم قال تزيد المفسر علما، لكن لو فقدها فإنها لا تؤثر عليه، ولهذا مثل هذه العلوم ليست من ما يطلب من المفسر، وإن كان وجود بعضها وليس كل هذه يفيد في إثراء مادة التفسير، خصوصا إذا كان التفسير إلقائيا فإنه يكون أكثر جذبا وجلبا للسامع مما لو كان علميا فقط. المرتبة الثالثة قال علوم أشار إليها أو جاءت مؤيدة له كعلم طبقات الأرض والطب والمنطق، وهذه أيضا علوم يكون فيها إشارات، وما ذكره من هذه العلوم إذا أخذنا أن المنطق خاصة في القضايا العامة التي يشترك فيها جميع الناس فإنه يدخل في ما أشار إليه القرآن، لأن المنطق أو بعض قضايا المنطق ليست خاصة بعلم المنطق بقوم معينين وإنما هي عامة عند الجميع. فأقول أيضا هذه العلوم التي ذكرها نلاحظ أنها مما يرتبط بالقرآن من جهة الإشارة إليها، من جهة الإشارة إليها، فهي إن كان مشارا إليها فهي من معلومات القرآن، يعني المعلومات التي أشار إليها القرآن، وهذه كثيرة جدا، بحيث أننا لو فتحنا الباب فيما أشار إليه القرآن فإنه يتركب منها علوم كثيرة جدا لا تنحصر. الرابع علوم لا علاقة لها به، إما لبطلانها كالزجر والعيافة والميثولوجيا، وإما لأنها لا تعين على خدمته كعلم العروض والقوافل. فهذه العلوم التي ذكرها لا علاقة لها بالقرآن، فهي خارجة عنها. فإذا هذه العلوم التي ذكرها، وهذا تقسيم من تقسيمات العلماء في العلوم المرتبطة بالقرآن. هناك علوم لم يذكرها الإمام وهي مرتبطة بالقرآن منبثقة منه كعلم القراءات وعلم الرسم وعلم الضبط وغيرها، لكن هذه ليست من غرض، خصوصا العلمين الأخيرين وكذلك علم التجويد، ليست من غرض المفسر، لا يتعلق بها، خاصة علم الضبط والتجويد لا يتعلق بها غرض المفسر إطلاقا، بخلاف الرسم إنه قد يتعلق به أحيانا غرض المفسر لكنها في مواطن قليلة. هذا باختصار ما كنا توقفنا عليه بالأمس، ونبتدئ الآن بالمقدمة الخامسة في أسباب النزول. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى: المقدمة الخامسة في أسباب النزول. ولع كثير من المفسرين بتطلب أسباب نزول آية القرآن، وهي حوادث يرى أن آيات من القرآن نزلت لأجلها لبيان حكمها أو لحكايتها أو إنكارها أو نحو ذلك. وأغربوا في ذلك وأكثروا حتى فاد بعضهم أن يوهم الناس أن كل آية من القرآن نزلت على سبب، وحتى رفعوا الثقة بما ذكروا، بيد أن لا نجد في بعض آي القرآن إشارة إلى الأسباب التي دعت إلى نزولها، ونجد لبعض الآي أسبابا ثبتت بالنقل دون احتمال أن يكون ذلك رأي الناقل. فكان أمر أسباب نزول القرآن دائرا بين القصد والإسراف، وكان في غض النظر عنه وإرسال حبله على غاربه خطر عظيم في فهم القرآن. فذلك الذي دعاني إلى حوض هذا الغرض في مقدمات التفسير لظهور شدة الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسير، وللاستغناء عن إعادة الكلام عليه عند عروض تلك المسائل غير مدخر ما أراه في ذلك رأيا يجمع شتاتها. وأنا عاذر من المتقدمين الذين ألفوا في أسباب النزول فاستكثروا منها، لأن كل من يتصدى لتأليف كتاب في موضوع غير مشبع تمتلكه محبة التوسع فيه، فلا ينفك يستزيد من ملتقطاته ليذكي قبسه ويمد نفسه، فيرضى بما يجد رضا الصب بالوعد ويقول: زدني من حديثك يا سعد. غير هياب لعادل ولا متقلب معذرة عابر. وكذلك شأن الولع إذا امتلك القلب، ولكني لا أعذر أساطير المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا، حتى أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل آياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها. وبئس هذا الوهم، وبئس هذا الوهم، فإن القرآن جاء هاديا إلى ما به صلاح الأمة في أصناف الصلاح، فلا يتوقف نزوله على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام. نعم، إن العلماء توجسوا منها فقالوا إن سبب النزول لا يخصص إلا طائفة شاذة ادعت التخصيص بها، ولو أن أسباب النزول كانت كلها متعلقة بآيات عامة لما دخل من ذلك ضر على عمومها، إذ قد أراحنا أئمة الأصول حين قالوا: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولكن أسبابا كثيرة رام رواتها تعيين مراد من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إلجاء إلى محمل، فتلك هي التي تقف عرضة أمام معاني التفسير قبل التنبيه على ضعفها أو تأويلها.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قضية أسباب النزول والعبارات التي أطلقها المؤلف رحمه الله تعالى فيها يعني إشكالات كثيرة. أسباب النزول كما تعلمون وسيأتي ذكر المؤلف لها تنقسم إلى قسمين، يعني أسباب النزول صريحة وأسباب النزول غير صريحة. الأصل هنا في الحديث عن أسباب النزول الصريحة التي قال بأن كثيرا من المفسرين أولعوا بتطلب أسباب نزول القرآن، وهذا القول منه رحمه الله تعالى يعني يعوزه المثال، بمعنى أننا نقول: من هم هؤلاء المفسرون أو الكثير من المفسرين الذين أولعوا بأسباب النزول؟ فإطلاق الكثرة هذا فيه إشكال. إذا رجعنا إلى طريقة السلف رحمهم الله تعالى لهم طبقة الصحابة والتابعين واتباع التابعين، فإنما نجد أنهم يذكرون أسباب النزول على النوعين المذكورين، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك والفرق بينهما. إلا أني أقول إن ذكر الكثرة وأنهم أولعوا بها وأنهم يلتزمون ذكر أسباب النزول في كثير من الآيات، هذا يشكل عليه الواقع التاريخي في كتب التفسير أنه ليس كذلك، وإنما يذكر هؤلاء ما يصلهم من أسباب النزول. عندنا أيضا قضية أخرى فيما يتعلق بقضية أسباب النزول. المؤلف ذكر أنه أو أن هذا الموضوع ما كان له أن يدخل في المقدمات إلا لما رأى هو شدة الحاجة إلى تمحيصه في أثناء التفسير، فرأى أن يقدمه ويستغني بالمقدمة عن التفصيلات عند كل مثال. وتقديم أسباب النزول في المقدمات يعني أمر جيد بالفعل، لأنه أمر كلي من أمور التفسير، يعني أسباب النزول جزء كبير في علم التفسير، سواء كانت أسباب النزول قليلة أو كثيرة، لكنه أصل يحتاجه المؤلف، فتقديمه في المقدمات لا ريب أنه من الأمور الحسنة لكي يكون هناك عندنا قواعد في التعامل مع أسباب النزول، ولعلنا إن شاء الله نلخصها في نهاية هذا المقام. اعتذر للسابقين ولم يعتذر لأساطير المفسرين الذين تلقفوا الروايات الضعيفة فأثبتوها في كتبهم ولم ينبهوا على مراتبها قوة وضعفا، حتى أوهموا كثيرا من الناس أن القرآن لا تنزل رواياته إلا لأجل حوادث تدعو إليها. وهذا أيضا في إشكال نفس الإشكال السابق، أنه بالفعل يقع مثل هذا، يعني أنه يقع عند الناس أنه ما من آية إلا ويكون لها سبب. هذا الحقيقة أيضا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى ثبوت في واقع الناس، وعندي أن هذا فيه نظر وأنه لا يقع، يعني لا يتصور هذا أن يكون واقعا. نجي إلى قضية وهي الروايات الضعيفة في أسباب النزول، هل هي مردودة مطلقا أو مقبولة مطلقا أو الأمر فيه تفصيل؟ أسباب النزول الصريحة بالذات، نتكلم عن أسباب النزول الصريحة، إذا كانت واردة بآثار ضعيفة فننظر نحن إلى هذا الضعف، هل هو من الضعف المحتمل أو لا؟ هل ورد عن أكثر من واحد على أكثر من مخرج هذا السبب؟ أو هناك انفراد في هذا السبب؟ فيختلف الحال باختلاف النظر في السبب، يختلف الحال باختلاف النظر في السبب. ونحن نعلم أن بعض الأسباب مروية من طريق التابعين وأحيانا من طريق أتباع التابعين، وهذا يدل على الإرسال أو الانقطاع، يعني فيها إرسال أو انقطاع. هذه المرسلات من تفسيرات التابعين التي يذكرون فيها أسباب نزول للعلماء فيها نظر، فهم لا يقبلونها على إطلاقها كما أنهم لا يردونها مطلقا، بل إذا حفت بها قرائن فإنهم يقبلونها، إذا حفت بها قرائن فإنهم يقبلونها، وتختلف القرائن عند العلماء من عالم إلى عالم، فإذا ليست مردودة بإطلاقها، يعني هذه الآثار الضعيفة في أسباب النزول ليست مردودة على الإطلاق بسبب ضعفها أو بسبب إرسالها، وإنما إذا احتفت بها قرائن القبول فإنهم يقبلونها. وهذه قضية مهمة جدا في علم التفسير يحسن أن نتنبه لها، وقد ذكر ذلك أو أصله شيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمته في أصول التفسير، وكذلك ذكر طرفا منه السيوطي في كتابه لباب النقول، في كتابه لباب النقول، لأن بعض الأسباب تكون مروية عن التابعين. فإذا قضية الضعف من حيث هي ليست رادة للمأثور عن السلف في أسباب النزول، يعني ليست كون الرواية هذه ضعيفة تكون حجة في رد هذه الرواية. وستقول ما الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك عمل العلماء المحررين في تلقي هذه الروايات بالقبول من حيث الجملة، وأيضا فهم معاني القرآن بناء على ما في هذه الروايات من الأسباب أو غيرها. وهذه قضية مهمة أحب أن تنتبهوا لها، وأنتم تقرؤون في كتب التفسير، يعني في تفسير الطبري، في تفسير الثعلبي، في تفسير البغوي، في تفسير ابن عطية، في تفسير ابن كثير، في تفسير أبي حيان غيرهم من المحررين حينما تقرأ في تفاسيرهم قطعا هم يريدون إما أن يريدوها بإسناد وإما أن يريدوها معلقة على قائلها وإما أن يريدوا مجمل هذه الروايات وإن لم ينسبوها، وتجد أنهم يعتمدون المعنى الذي فيها فتتابعهم على اعتماد هذه المعاني يقوي صحة هذه الأسباب من جهة المعنى وهنا قاعدة مهمة ننتبه لها نستحضرها، وهي أننا حينما نتعامل مع هذه الأسباب ننظر من جهة المعنى هل الآية تحتمل هذا المعنى المنصوب في السبب أو لا، على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول، التنازع الذي حصل بين الصحابة وردت فيه روايات، الروايات فيها ضعف، ومن هذه الروايات التي وردت أن الصحابة قسموا إلى أقسام ثلاثة، قسم بقوا عند الرسول صلى الله عليه وسلم يحمونه، وقسم كانوا يجمعون الغنائم، وقسم ذهبوا يلحقون فلول العدو، فلما انتهت المعركة اختصموا في الأمثال لمن تكون، فحسن الله بها في قوله يسألونك عن الأمثال لما حدثت الخصومة. الآثار الواردة في هذا فيها ضعف، فنحن ننظر إلى هذه الروايات فإذا وجدنا أن لها أصلا وجدنا أيضا أنها تدخل في معنى الآية فإنه لا إشكال في حمل الآية على هذا السبب، نقول من أسباب نزول هذه الآية هو هذه الحادثة. هذا الفهم أو هذه الطريقة من الفهم هي التي تعامل بها العلماء مع هذه المرويات من حيث الجملة ولم يتوقفوا عند اختلافات تفصيلية قد تكون في السبب. على سبيل المثال الذي نزل بشأنه اللعان من هو في خلاف وموجود صحيح البخاري، لكن هل يتوقف فهم السبب على معرفة من نزل فيه؟ لا يتوقف. كذلك المجادلة من هي؟ هل هي خولة أو خويلة؟ وقصتها بالتفصيل يعني تفاصيل القصة لا يتوقف عليها ماذا؟ فهم السبب. فعندنا إذن قضايا يجب أن ننتبه لها ونحن نتعامل مع مرويات أسباب النزول، فإذا لا يؤثر عندنا قضية الضعف، أو قضية الضعف ليست هي أحد أسباب رد هذا السبب، لكن ننظر فيه هل احتفت بإقرار القبول أو لا، والقرآن كما قلت لكم مختلف فيها بين العلماء. عندنا أيضا ما ذكر أن العلماء توجسوا منها فقالوا إن سبب النزول لا يخصص، قالوا طائفة تشهد ادعت التخصيص بها. هنا طبعا إشكالية في قضية ومرتبطة أيضا بعلم الأصول، وهذا مذكورة في هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب. لم يقل أحد من العلماء إن الآية تختص بشخص معين لا يمكن أن تنتقل منه إلى غيره، فإذا قصار الأمر بين العلماء في قضية التعميم هل ينطلق فيه من اللفظ أو هو من خارج اللفظ، بمعنى إذا جئنا إلى سبب من الأسباب قلنا إن هذا السبب خاص، وليس عاما، يعني وليس لفظه عاما، هل عند من قال بهذا القول هل هو يوقف معنى الآية على هذا السبب ولا يعديه، أو هو يعديه؟ هو يعديه لكن بأي طريق؟ بطريق شيء خارج اللفظ، بطريق القياس، بمعنى أن الآن الذي يقول العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ لا يعني قوله أنه يقف بالآية عند هذا السبب، ولكنه يقول إن هذه الآية هذا هو سببها ولا نعمم اللفظ، وإنما ندخل غير السبب وهو مشابه له من جهة القياس، من جهة القياس. على سبيل المثال وسيجنبها الأتقى، إذا قلنا أن هذه الآية نزلت في أبي بكر خاصة، نزلت في أبي بكر خاصة، إذا قلنا العبرة بخصوص السبب، هل نفهم أن هذه الآيات متوقفة في المعنى على أبي بكر فقط؟ نقول لا، لو قلنا نزلت في أبي بكر خاصة فليس معناها أن أبي بكر دون غيره، ولكننا ندخل غير أبي بكر من جهة القياس، من جهة القياس. إذا قلنا أن العبرة بعموم اللفظ فإن أبا بكر يكون مثالا للأتقى، يكون مثالا للأتقى، فهذا هو الفرق الآن بين الطريقتين. بناء على هذا لا يكون هناك عندنا إشكال إذا فهمنا قضية هل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب أو بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، إذا فهمناها على هذا الوجه لا يكون عندنا إشكال في قضية التعامل مع أسباب النزول. والنتيجة هو أن من عمل اللفظ فإنه أقوى ممن حمل على القياس، أن تعميم اللفظ أقوى من القياس، يعني هذه النتيجة في هذا الخلاف أو أحد النتائج في هذا الخلاف. إذا نحن فهمنا هذا على هذا على هذه الطريقة، فأنا أرى أيضا مع القواعد سأذكرها بعد قليل، أرى أنه ليس عندنا أي مشكلة في قضية أسباب النزول، لا من جهة كثرتها إن كانت كثيرة، ولا من جهة ذكر أعيان وأشخاص فيها، لأن الأمر فيها مرتبط بجملة المعاني، فنتعامل معها مثل ما نتعامل مع أي معنى من معاني التفسير. نعم. نعم. أحسنت. الآن سؤال الأخ يقول إذا الأحاديث الأسباب النزول الصريحة حكمها إذا كانت مرفوعة عن سواء كانت ضعيفة مروية عن الصحابة أو كانت موقوفة على التابع فصارت من المراسيم، هي تكون منسوبة إلى ماذا؟ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا حكم المرفوع. الآن لو أنت تأملت كلامي أنا قلت أن نأخذ منها جهة المعنى، أما التفاصيل يعني الآن تشير لبعضها فهذه إثبات لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى أمر آخر. بمعنى الآن وهذه قضية مهمة جدا تنتبه لها، أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مقدمة في أصول التفسير إلى قضية التفاصيل، وكونها لا تؤثر على الحدث لكن إثباتها لا يمكن أن يعلم إلا بطريق الجزم بسند صحيح ثابت. قصة بيع جابر رضي الله عنه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم تعرفون في الصحيح، ورد خلاف في الثمن كم هو، فهل يؤثر الاختلاف في الثمن على أصل قصة؟ فإذا احنا يعنينا الآن أصل قصة، نفس القضية في السبب يعنينا المعنى الذي في السبب، هل هو صادق على الآية أو لا؟ لكن إذا أردنا أن نقول إن هذا هو السبب بعينه وهذه الحادثة وقعت بعينه هذه قضية أخرى، احتجنا إلى ماذا؟ إلى التحرير. واضح الفكرة؟ فإذا في مجال التفسير أحب أن تنتبهوا لهذه الفائدة، مجال التفسير أوسع من مجال دراسة الأسانيد لإثبات هل الواقعة حدثت أو لم تحدث، يعني هل الواقعة حدثت أو لم تحدث. كما أمس بالأمس ذكرت لكم مثالا أن قد نقول نزل إن قوله سبحانه وتعالى إن شانئك هو الأبتر نزل في الرسامين الدنماركيين الذين يعني رسموا الرسول صلى الله عليه وسلم بصور مهينة، هذا الآن صحيح أو ليس صحيح؟ هذا صحيح. فإذا طريقة التفسير أوسع من قضية أنه هل ندرس الإسناد بهذه الطريقة أو ما ندرسها، هذه مسألة فيها تفسير، لكن من حيث الجملة نعم. صحيح. صحيح. لكن تعدد الروايات هذا يقوي أصل القصة، لكن أيضا تفاصيل القصة لا يمكن تثبتها حتى لو تعدد الروايات الضعيفة اللي هو أصل القصة. فإذا أن تضع القاعدة كلية وأن تتعامل مع أسباب النزول قاعدة كلية فيها مرتبطة بالمعنى، هل المعنى المذكور في هذه الأسباب تدل عليه الآية أو ما تدل، يعني هل تدل عليه الآية أو ما تدل؟ إذا كان تدل عليه الآية صار مثالا من أمثلة هذا المعنى. لا، إذا أردنا أن نثبته على الرسول احتجنا إلى صلى الله عليه وسلم، احتجنا إلى ماذا؟ إلى التحرير في الإسناد. إذا أردنا أن نثبته بتفاصيله نحتاج إلى تحرير الإسناد، لكن إذا أخذنا المعنى المذكور هذا معرفة صحة المعنى لا ترتبط بمعرفة صحة الإسناد. نعم. اللي هو عمل العلماء، نعم ذكرت أنه عمل العلماء يقوي الأخذ بهذه الآثار الضعيفة المروية في أسباب النزول، لكن المهم جدا ننتبه من الحيثية هذه يعني مندرجة تحت معنى الآية. نعم.
قال رحمه الله: وقد قال الواحدي في أول كتابه في أسباب النزول: أما اليوم فكل أحد يخترع للآية سببا ويختلف إفكا وكذبا ملقيا زمامه إلى الجهالة غير مفكر في الوعيد. وقال: لا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع ممن شاهد التنزيل. انتهى.
نعم، نلاحظ الآن قول الواحد رحمه الله تعالى أن بعض الناس يخترع الآية سببا. إذا ثبت اختراع السبب يعني أنه كذب هذا لا يقبل بحال، يجب أن ننتبه. ما يتوحد لهم كلامنا في الرواية الضعيفة قبل قليل أنه يقول إن المكذوب من جملة الضعيف، لا، إذا ثبت أن السبب مكذوب لا ننظر فيه هل هو يحتمل المعنى أو ما يحتمل المعنى، فالمكذوب لا يحتج به مطلقا، لا يحتج به مطلقا. لكن قد أحيانا قد نناقش بعض هذه المكذوبات من جهة المعنى لإثبات أنه لا أثر في كونها لو صحت أنها دالة على التخصيص، مثل ما يزعمه بعض الرافضة من نزول بعض الآيات في علي رضي الله عنه، وقد أثبت العلماء أنها إيش؟ روايات مكذوبة، أن روايات مكذوبة. هذه الآن الروايات المكذوبة أيضا ننظر فيها من جهة المعنى، هل الآية تدل على خصوصيتها بعلي رضي الله عنه فقط ولا تتعداه إلى غيره أو لا؟ فنحن نقول لو افترضنا جدلا صحة ما تذكرونه من هذه الروايات فإننا نبقى على من عبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، هذا من باب التنزل مع الخصم والمجادلة. لكن في الواقع العلمي لا يصح مطلقا ذكر هذه الروايات المكذوبة وإثباتها، لكن نلاحظ أنه قد يذكر بعض العلماء بعض الآثار فيها ضعف وأتت من الطرق المعروفة بالتفسير، من الطرق المعروفة بالتفسير، فيدعي آخرون أنها مكذوبة، فنقول إن دعوة بأنها مكذوبة يحتاج إلى ماذا؟ إلى إثبات. يعني كونها مروية بالطرق المعروفة بالتفسير، وأقول الطرق المعروفة لأنه عندنا طرق يعني أشبه ما تكون يعني صحائف في التفسير معروفة مخارجها معروفة، إذا رويت من هذه الطرق فإن القول بأنها مطلوبة مشكل، نقول من الذي كذبها وكيف دخلت عليك، يعني من الذي كذبها وكيف دخلت عليك، وهل يمكن تكون دست في الكتاب دون أن ينتبه لها العلماء، فهذا مشكل. مما يشير إلى أنه قد يكون لهذه الرواية أصل، ولكن حتى مع ثبوت هذا الأصل فإنها لا تؤثر على ماذا؟ على معنى الآية العام. لاحظ مثال ذلك، لو نحن الآن تعاملنا مع قول سبحانه وتعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يأتون الزكاة وهم راكعون الذين يقومون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآن نعرف أنه ورد حديث أثر ينسبونه إلى علي بأنه دخل فقير في المسجد وكان الصحابة جالسون فطلب منهم ما سألهم فتصدق علي بخاتمه وهو في الصلاة، يعني أخرج خاتمه وأعطى لهذا الفقير وهو يصلي. نحن نتكلم الآن عن كون هذا الفقير دخل المسجد وسأل وهذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، أو كون علي رضي الله عنه قد انشغل بصلاته بأمر آخر أو التفاصيل هذه. لكن نتكلم عن ما لو ثبت هذا، يعني بعض العلماء يرى أن هذا الحديث أو هذا الأثر ليس بصحيح، يعني لم يصح، وهو مروي من طرق فيها ضعف، يعني كل الطرق المروية فيها ضعيفة. السؤال الآن لو أثبتنا هذا الخبر، لو أثبتنا هذا الخبر قصارى ما في هذا الخبر أنه يدل على ماذا؟ يدل على فضيلة علي، ليس كذلك؟ يدل على فضيلة علي رضي الله عنه، هذا قصارى ما في هذا الخبر. لكن هل يدل على تخصيص هذه الآية بعلي رضي الله عنه؟ لا يدل. طيب، لأن نقول العبرة بعموم الله لا بخصوص السبب، وأنك كلام في معنى الآية أصلا وعدم انطباق السبب على المعنى، لكن نقول لو ثبت واندرج تحت معنى الآية فإنه لا يدل على ماذا؟ على أنها خاصة به. فلا ندخل نحن في قضية أخرى أن ثبوت هذه الفضائل، ثبوت هذه الفضائل هل يكفي فيه الحديث الضعيف أو لا؟ نقول نعم إذا أيضا تلقي بالقبول، لكن هذا الأثر لم يتلقى بالقبول ومن كلام العلماء. فإذا المقصود من هذا نقول عندنا ساعة في النظر في مثل هذا الأمر، في أننا فيما لو قبلنا الحديث أو قبلنا هذا الأثر ما هو أثره على فهم المعنى؟ سنجد في النهاية أنه لا يؤثر على قضية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن إثبات هذه الواقعة بعينها هذا لا يمكن. لماذا؟ من كل الطرق التي جاءت فيها ضعف شديد لا يصح، لا تلقى إلى أن تدل على صحة هذه القصة، فنقف عند هذا ونقول أن هذه القصة فيها نظر من هذا الجهة. فإن نحن لا نتخوف من قضية إثبات هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه، أن عندنا من فضائل علي رضي الله عنه هو أكبر من هذا، يعني من أكبر الفضائل غير أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة حديث خيبر، قال لأعطينا اليوم الراية رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا من أكبر فضائل علي رضي الله عنه. فإذا حينما نرد هذا لا يفهم منا أننا ننكر فضائل علي رضي الله عنه، هذا ليس بصحيح مثل ما يلبس به بعض الرافضة ويذكرون مثل هذا من حد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أو من كلام ابن كثير أو غيره من العلماء الذين يضعفون هذه القصة ولا يحملونها على الآية، فيأتي هؤلاء ويشوشون بأن أهل السنة لا يحبون أهل البيت وانظروا هذه الفضيلة لعلي ينكرونها. لو كانوا ينكرون جميع فضائل أهل البيت كان ما يقولون حقا، لكن علماء أهل السنة لهم طرائق في ماذا؟ في إثبات الحديث، ومثل هذا لا تقوم به حجة عندهم. فإذا نفهم أسباب النزول بهذه الطريقة، أننا لما نتكلم عنها من حيث جهة ربطها بالمعنى شيء، ولما نتكلم عنها من إثبات تفاصيلها هذا شيء آخر نحتاج فيه إلى الإسناد. نعم.
قال رحمه الله: إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بغنى عن علمه، لأن فيها بيان مجمل أو إيضاح خفي وموجز، ومنها ما يكون وحده تفسيرا، ومنها ما يدل المفسر على طلب الأدلة التي بها تأويل الآية أو نحو ذلك. ففي صحيح البخاري أن مروان بن الحكم أرسل إلى ابن عباس يقول: لئن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذب لنعذبن أجمعون، يشير إلى قوله تعالى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فأجاب ابن عباس قائلا: إنما دعا النبي اليهود فسألهم على شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فأروه أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فيما سألهم وفرحوا بما أتوا من كتمان. ثم قرأ ابن عباس: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون لا يحسبن الذين يفرحون. الآيات.
نعم، نناقش أثر ابن عباس هنا. لاحظوا الآن أنه قال إن من أسباب النزول ما ليس المفسر بينا عن علمه، وهذه قضية مهمة جدا، وهي التي ذكرها ابن دقيق العيد، وذكرها أيضا شيخ الإسلام، وكذلك ذكرها الشاطبي، في أن أسباب النزول تحل المشكلات وأنها تعين على فهم الآية. هذا نوع من أسباب النزول، يعني ممكن نحن نقسم أسباب النزول الصريحة إلى نوع. هذا نوع من أسباب النزول، لا يمكن فهم الآية إلا من خلال سبب النزول، وإلا يقع إشكال في فهم المعنى. لو نظرنا الآن إلى ما فهمه عبد الملك، آسف، مروان بن الحكم، ما فهمه مروان بن الحكم من هذه الآية، هذه الآية الآن التي فهمها، فهمها على العموم، أليس كذلك؟ يعني أي إنسان فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل فإنه يدخل في هذا العذاب المتوعد به. ابن عباس أراد أن ينبهه أن الآية ليست على هذا الإطلاق في العموم، وإنما هي في نوع معين من الفرح بمعلوم معين. ما هو هذا؟ هو الذي ورد في الآية قبلها، وهذا استخدام السياق. هم لما سألهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن أشياء أخبروه بها وكتموا شيئا، ما الذي كتموه؟ صفته صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بنبوته. فرأوهم أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه، أنهم قد استحمدوا إليه بما أخبروه. فمن فعل فعل اليهود، يعني من فعل فعل اليهود، يعني من كان مثاله مثل فعل اليهود هذا، فإنه يدخل في معنى الآية وما يدخل. والذي فهمه مروان من أن أي واحد، يعني أي عمل إنسان، عمل دنيوي أو أخروي، يدخل أو ما يدخل، نقول لا يدخل على إطلاقه، بمعنى أنه قد الإنسان يفرح بأنه ينسب إليه بعض الأعمال هو لم يعملها، لكنها أعمال دنيوية ليست أعمال أخروية يقوم عليها الدين، وقد يكتب أشياء لا يقوم عليها أيضا عمل، هذه لا تؤثر ولا تدخل في معنى الآية. إذا معنى الآية مرتبط بجهة معينة، مرتبطة بماذا؟ بالدين، مرتبطة بالعقيدة، بالشريعة، وليست قضية مرتبطة بأي أمر من الأمور. فإذا هذا العموم المطلق ليس مرادا في الآية. واضح الآن الخلاف أو الفكرة، وكيف بين له ابن عباس؟ أي نعم، بحيث أنه إذا فهمنا هذا نقول إذن الآن لو ما كان عندنا هذا الفهم الذي ذكره ابن عباس لظن أن الآية على عمومها المطلق، فأي واحد يحصل له مثل هذا فإنه يدخل في هذا الوعيد، مع أنه هذا الوعيد مرتبط بمن يكتم شيئا من العلم الشرعي الذي يكون له أثر، الذي يكون له أثر ويرى أنه قد أو يستحمد لنفسه بأمر أيضا يكون له أثر في ما يتعلق بالقضية الشرعية. أما في القضايا الأخرى فلا، لا يدخل في معنى الآية. نعم. ممكن، نعم نعم، يعني انه اذا احتملت الآية اكثر من معنى فالمعنى الموافق لسبب النزول هو المرجح، هذه قاعدة صحيحة. ممكن، نعم. احسنت، وهي الاخ يقول انه يعني هل نحن فهمنا هذا بسبب النزول او من فقه ابن عباس؟ لو سبب النزول ظاهر، لأن اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل اليهود، لا سألهم عن أمور مرتبطة بالدنيا، إنما سألهم عن أمر متعلق بماذا؟ بشريعته صلى الله عليه وسلم، وكتموا شيئا منها، والآيات إذا قبلها منبهة على هذا المعنى. السياق، السياق وسبب النزول ينبع على هذا المعنى. اي نعم. صحيح. عموم الصورة. إيه نعم. لا هذا أحد طرائق، أحد أو أحد أنواع العموم. يعني الأخ يسأل عن الآن لو نأخذ عموم اللفظ في آية لا تحسبن الذين يفرحون، إذا أخذنا عموم اللفظ، عندنا عموم اللفظ ممكن نقسم إلى قسمين، يعني ممكن نقول عموم عام وعموم مرتبط بسورة السبب. العلماء في الغالب يتكلمون عن العموم المرتبط بسورة السبب، العموم المرتبط بسورة السبب يعني الموافق لسورة هذا السبب. لكن العموم الأول لاحظنا أنه لا يدخل إيش في معنى الآية، لأنه يقع في إشكال أنه أي واحد يفرح بأي أمر دنيوي فإنه يتوعد بالعذاب، هذا ليس مرادا، ليس مرادا. نعم تفضل.
قال رحمه الله: وفي نعم. الموطأ
نعم لو سمحت سم. والله ما أدري يعني العلماء هل تكلموا عن أن هناك فرق بين أسباب نزول القرآن وأسباب ورود الحديث؟ لا أعرف. وتعرفون أن الحديث عن أسباب ورود الحديث يعني قليلة جدا، ليست الحديث فيه ليس كحديث كالحديث عن أسباب نزول الآية. ما أعرف الله يعني، يعني هل نطبق منهج؟ ما أدري، هذه تحتاج إلى بحث. يعني الأخ يسأل إذا كان لا معلش، هو إذا دخلنا في هذا الآن الأخ يسأل أنه في أن لما نقول أن هذا سبب النزول كان نقول أن الله أراد هذا المعنى الذي في السبب، ليس كذلك؟ وبناء عليه تريد أن تقول أننا ندرس أسانيد. إلا لو قلنا بهذا معناه أنه سنجمع هذا على جميع تفسير المعاني. هذه معلش هذه الآن إحنا لما نقعد القواعد نحتاج إلى ماذا؟ هذه افتراضات، لأن افتراضات نحتاج إلى أمثلة. يعني معنى أنه الأخ يقول أنه بعض الأسباب قد تكون خادمة للمعنى وبعضها قد تكون إيش مضيمة للمعنى مباشرة، كذا؟ هو عربي وفهم الآية على إطلاقها، يعني هو عربي وفهم الآية على إطلاقها فحمل على إطلاق العام. فابن عباس قال له هذه الصورة من العموم فهمت ليست هي المرادة، صورة من عموم أخص منها مرتبطة بالسياق والسبب. جيد. هو سؤال ستردنا إلى قضية أخرى. هو يتكلم طبعا كل كلام اللي يدور الإخوة اللي ما يسمعون بإقدام يقولون لم نسمع، خاصة حتى اللي يكونون على الإنترنت. هو الأخ في النهاية محصلة مراده يقول إنه التساهل في المرويات، يعني في المرويات هذا لماذا، يعني لماذا هذا المنهج؟ لماذا لا نتعامل معها بكم أي منهج واحد كما تعامل مع حديث الحلال والحرام؟ طيب لا خلنا أعلمك هذا. هو الآن السؤال يا إخوان عشان ما ندخل بهذه قضية المرويات هذه، احنا الآن مرويات التفسير من حيث الجملة نتكلم، نتكلم عنها عن أفراد من حيث الجملة واللي قلنا فيها مرويات ضعيفة. هل احنا لما نأتي نقول ان كيف نتعامل مع مرويات التفسير، ما نأتي نقول طريقة ما هي طريقة ايش المحدثين في، او ان اسف ما نقول نطبق طريقة المحدثين في الحلال في آيات الحلال او في حديث الحلال والحرام. انا ارى ان قولنا ان نطبق عليها عمل المحدثين في آيات في حديث الحلال والحرام فيه نوع من شيء يحتاج الى ضبط. نقول اصلا ما هي طريقة المحدثين في التعامل مع اسانيد التفسير، هذا هو السؤال الذي يجب ان نريده، يعني كيف تعامل المحدثون مع اسانيد التفسير من حيث الجملة. يعني معلش شيخ عشان ما نطيل فيها، خلنا نترك انا اعطيك الصورة وما نطيل فيها. طبعا انت تقول لي السبب مرتبط بماذا؟ السبب الان مرتبط باحداث مرتبطة باشخاص، فنحن الان القاعدة عندنا ان في التفاصيل بنحتاج الى التشدد. لو اردنا ندرس التفاصيل نتكلم عن القضية العامة هذه ما نحتاج فيها الى ما يسمى بالتشدد، لكن نحب ان نفهمه أن هذا الذي نذكره ليس منهجا مخالفا لمنهج المحدثين، هو نفس منهج المحدثين أصلا، وهو منصوص عليه عند كبار بعض المحدثين أنهم إذا جاءت روايات التفسير تساهل. ما أعرف عدد سواء الحديث قضية أخرى، لا مالي فيها أي قراءة ولا تفصيل، فما أستطيع أني أربط هذه بهذه، فوضي نبصية ممكن تكون بحث إذا واحد يراجعها منكم. لكن أقول تعامل العلماء من المحررين والمحققين من علماء التفسير ومن يعني قال أو اهتدى بعملهم وهو قول أئمة الجرح والتعديل، أن التعامل مع روايات التفسير ليس كالتعامل مع حديث الحلال والحرام، هذه قاعدة مستقرة عندهم. ما وقع الإشكال إلا في هذا العصر لما بدأ تحرير أسانيد كل شيء حتى وصلنا إلى قصص لا تثبت وغيره، وتكلمنا سابقا في هذا المجلس في هذا المسجد كثيرا عن هذه القضية، وقلت لكم مرة بعض القصص اللي احنا نراها من البطولات قصة طارق بن زيد وغيرها أبطلت عند بعضهم مع أنه ما يحتاج إلى هذا الإبطال، يعني قصة يمكن أن نستفاد من مجمل ما فيها دون هذه الأشياء ولا حتى منها هذه التشقيقات والتدقيقات التي انتقدت بها هذه الرواية. فإن نقول لكي لا نطيل ارجعوا إلى مثلا كمثال من الأمثلة مقدمة البيهقي لدلائل النبوة، أشار إلى المنهج في التعامل مع روايات التفسير والتعامل مع أحاديث الفضائل والتعامل مع أحاديث دلائل النبوة لأنه يحتاجها، فقدم بمقدمة علمية واضحة جدا، وذكر أقوال بعض أئمة الجرح والتعديل في قبول أو احتمال رواية بعض المضاعفين في الحديث وهم من علماء التفسير كالكلبي وغيره. فهذه مسألة أنا أتوقع أن المفترض ما نطيل فيها لأنها أشبه ما تكون محسومة لولا الخلل اللي وقع، وأعتذر عن هذه الكلمة لأنها بالفعل خلل، الخلل اللي وقع عندنا في طريقة معالجة مرويات التفسير، المرويات عن الصحابة والتابعين واتباع التابعين، مع أن العلماء السابقون كلهم كانوا يتعاملون معها دون النظر إلى هذه الأسانيد بهذه الدقة المعروفة عندنا. نعم.
قال رحمه الله: وفي الموطأ عن هشام بن عروة ابن الزبير عن أبيه أنه قال: قلت لعائشة أم المؤمنين وأنا يومئذ حديث السن: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فما على الرجل شيء ألا يطوف بهما. قالت عائشة: كلا، لو كان كما تقول لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، إنما نزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمناه، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله عن ذلك، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. انتهى. ومنها ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصية.
خل نأخذ مثال عروة. الآن لاحظوا عروة بن الزبير كيف فهم هذه الآية على الظاهر الذي بدا له: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هو رفع أو نفى، يعني رفع الجناح في الطواف، كانوا قال: لا بأس عليك أن تطوف، هو فهم: ولا بأس عليك أن لا تطوف، يعني كما أنه لا بأس عليك أن تطوف فلا بأس عليك أن لا تطوف. فعائشة رضي الله عنها نبهته على أن هذه الآية نزلت على سبب معين. نزلت على ماذا؟ على سبب. فإذا الآن نفي الجناح مرتبط بماذا؟ بالسبب. نفي الجناح مرتبط بالسبب. لا جناح عليه يطوف بهم، لماذا؟ لأنهم تحرجوا. أي يعني كان يقول: أي الذين يا من تحرجتم من الطواف، لا جناح عليكم أن تطوفوا بالصفا والمروة. فإذا الآن تبين السبب بسبب نزول هذا المعنى ولا ما تبين؟ فإذا الاحتمال الأول انقطع، مع أنه على رأي عروة الاحتمال الأول موجود لو لم يكن هناك سبب نزول. نعم.
قال رحمه الله: ومنها ما ينبه المفسر إلى إدراك خصوصيات بلاغية تتبع مقتضى المقامات، فإن من أسباب النزول ما يعين على تصوير مقام الكلام كما سننبهك إليه في أثناء المقدمة العاشرة. وقد تصفحت أسباب النزول التي صحت أسانيدها فوجدتها 5 أقسام. الأول هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه، فلا بد من البحث عنه للمفسر، وهذا منه تفسير مبهمات القرآن مثل قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، ونحو: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، ومثل بعض الآيات التي فيها: ومن الناس. والثاني هو حوادث تسببت.
معلش، الأول قال هو المقصود من الآية يتوقف فهم المراد منها على علمه، قال فلا بد من البحث عنه المفسر، وهذا سبق ذكر طبعا منهم مبهمات القرآن. طبعا هنا الآن من هي المجادلة؟ لكن مع أننا إذا قرأنا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، فيها جانبان، في جانب عام وجانب تفصيلي. الجانب العام أن عندنا امرأة اشتكت زوجها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما هو نوع هذه الشكوى؟ يعني ما هو سببها؟ هذا لا يمكن معرفته إلا من خلال إيش؟ من خلال سبب النزول. من هي المجادلة؟ لا يمكن معرفته إلا من خلال سبب النزول. إذن لابد من معرفة سبب النزول لمعرفة نوع الشكوى، لمعرفة نوع الشكوى. لكن لو كنا أخذنا بمطلق الشكوى فمعنى الآية إيش؟ واضح، لكن نحتاج أن نعرف نوع الشكوى. هذا القسم الأول، ومنه الأمثلة التي ذكرها سابقا مرتبطة بهذا النوع الأول ذكره أو القسم الأول. نعم.
قال: والثاني هو حوادث تسببت عليها تشريعات وأحكام وصور، وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ولا تفارق مدلول الآية بوجه تخصيص أو تعميم أو تقييد، ولكنها إذا ذكرت أمثالها وجدت مساوية لمدلولات الآيات النازلة عند حدوثها، مثل حديث عويمر العجلاني الذي نزلت عنه آية اللعان، ومثل حديث كعب بن عجرة الذي نزلت عنه آية: ومن كان مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، الآية. فقد قال كعب بن عجرة: هي لي خاصة ولكم عامة. ومثل قول أم سلمة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يغزو الرجال ولا نغزو، فنزل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. وهذا القسم لا يفيد البحث فيه إلا زيادة تفهم في معنى الآية وتمثيلا لحكمها، ولا يخشى توهم تخصيص الحكم لتلك الحادثة، إذ قد اتفق العلماء وأوكادوا على أن سبب النزول في مثل هذا لا يخصص، واتفقوا على أن أصل التشريع أن لا يكون خاصا.
نعم، هذا النوع الذي ذكره الآن كما ذكر هي حوادث تسببت عليها تشريعات أحكام، وصور تلك الحوادث لا تبين مجملا ولا تخالف مدلول الآية بوجه التخصيص. وهذا مهم جدا ننتبه له، أن عندنا بعض الأسباب الجهل فيها لا يؤثر في فهم معنى الآية. يمكن نقول أن هذا الصورة نقيدها أن الجهل بالسبب لا يؤثر على معنى الآية. الآن لما نأخذ آية فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام، الآية هل نحتاج إلى أن نفهم قصة كعب بن عجرة لكي نفهم معنى الآية؟ لا نحتاج. إذن هذا قسم. الآن عندنا قسم الأول، الآية لا أسف سبب نزول لا بد من معرفته لكي نعرف معنى الآية. هذا قسم الآن من أسباب النزول، صحيح سبب النزول، لكن أيضا نلاحظ أنه جاء الجهل به لا يؤثر على فهم أو على معنى الآية. نعم بلى تعين مفهمات منها، لكن ذكروا تعين مفهمات في الأول لما قال وهذا منه تفسير مفهمات القرآن، أن على التعيين، يعني من المراد، من المراد بهذا على التعيين، هذا لا، هذا من النوع الأول، يدخل في النوع الأول بغض النظر عن كل مفهمات مفيدة أو غير مفيدة، يعني بغض النظر عن هل المفهم مفيد أو غير مفيد، الكلام إنه تعيين أن المراد بالمبهم هنا تجادل فلان أو فلانة، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يدخل في القسم الأول. نعم.
قال الثالث، هي حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد، فنزلت الآية لإعلانها وبيان أحكامها وزجر من يرتكبها، فكثيرا ما تجد المفسرين وغيرهم يقولون نزلت في كذا وكذا، وهم يريدون أن من الأحوال التي تشير إليها تلك الآية تلك الحالة الخاصة، فكأنهم يريدون التمثيل. ففي كتاب الأيمان من صحيح البخاري في باب قول الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا الآية. فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا كذا وكذا، قال هي أنزلت لي بئر في أرض نعم لي إلى آخره. فابن مسعود جعل الآية عامة لأنه جعلها تصديقا لحديث عام، والأشعث بن قيس ظنها خاصة به إذ قال هي أنزلت بصيغة الحصر. ومثل الآيات النازلة في
المؤمن، نأخذ مثال هذا الآن لما ذكر حوادث تكثر أمثالها تختص بشخص واحد فنزلت الآية لإعلامها وبيان أحكامها إلى آخر كلامه. الآن عندنا بعض بعض الآيات إذا تأملناها نجد أن أمثالها كثيرة جدا، يعني ما يقع أو يندرج تحتها كثير، مثل آية ذكر الآن إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. ابن مسعود ذكر مثالا يدخل في معنى الآية وهو قول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. يقول ابن مسعود فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون، كان الآن مسعود يرى أن معنى الحديث مطابق لمعنى الآية، ولا يريد أن هذه الآية نزلت بهذا الشأن. ولاحظنا أنه ذكر حديثه وقال أنزل الله تصديقا لذلك، ليس سبب نزول الآن. الأشعث بن قيس لما ذكر له ما قاله مسعود نبه على الأصل، فنقول الآن ليس هناك مانع أن يكون الأشعث بن قيس هو سبب النزول المباشر، هو سبب النزول المباشر. وقوله في نزلت لا يلزم منها التخصيص، وإنما أراد التنبيه على مبدأ النزول، يعني نزلت بسببه. وابن مسعود أفادنا على أن الآية أيضا تشمل غير هذه الصورة التي ذكرها الأشعث. في مثل هذا المثال ليس هناك عندنا أي إشكال الآن. احنا ننظر الآن ما قاله ابن مسعود يندرج تحت معنى الآية وما يندرج، وما قاله الأشعث يندرج وما يندرج. فإذا كما ذكر فكأنهم يريدون التمثيل، وهذه قاعدة فضعها في ذهنك أن أسباب النزول هي أمثلة للمعنى العام. أسباب النزول أمثلة للمعنى العام، إذا تعاملت مع أسباب النزول بهذه الصورة فإنك ترتاح من عناء كبير جدا في قضية التحرير في بعض أسباب النزول من جهة الأسانيد، وهل يصح أو ما يصح، يثبت أو ما يثبت، إذا أخذتها بهذا المنظور. وهذا الذي تعامل معه بعض المفسرين في حال إراده لأسباب النزول لا يعتبر عليها لأنه يرى أنها كلها داخلة في في معنى الآية. نعم. لا، إذا ورد عندنا مثل ما يدعي أبي هريرة أو غيره ليذكر حديث ثم يقول اقرأوا إن شئتم، فهذا لا علاقة له بسبب النزول، هذا له علاقة بماذا؟ بمطابقات المعاني، يعني أن معنى الحديث يشهد له قوله تعالى كذا، مثل ما فعل ابن مسعود هنا أنه كان يقول معنى الحديث يشهد له قوله سبحانه وتعالى كذا. نعم. لا، ما له علاقة أبدا، ما ليس من سبب ورود الحديث هذا، هذا ما له علاقة بسبب ورود الحديث، حديث ابن مسعود هذا ما له أي علاقة به. لا، الصيغة قرينة، الصيغة من أقوى القرائن، إذا قيل فأنزل الله أو فنزلت هذه قرينة في أن المراد بها ماذا؟ السبب. لكن هنا في قول فأنزل الله تصديق لذلك واضح أنه ليس فيش من الأسباب المباشرة، يعني واضح من الأسباب ليس من الأسباب المباشرة. صيغة نزلت في كذا قرينة في أن المراد التمثيل للتفسير.
نعم. قال رحمه الله: ومثل الآيات النازلة في المنافقين في سورة براءة المفتتحة بقوله تعالى ومنهم ومنهم، ولذلك قال ابن عباس كنا نسمي سورة التوبة سورة الفاضحة، ومثل قوله تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فلا حاجة لبيان أنها نزلت لما أظهر بعض اليهود مودة المؤمنين. وهذا القسم قد أكثر من ذكره أهل القصص وبعض المفسرين ولا فائدة في ذكره، على أن ذكره قد يوهم القاصرين قصر الآية على تلك الحادثة لعدم ظهور العموم من ألفاظ تلك الآيات. والرابع هو حوادث حدثت وفي القرآن آيات تناسب معانيها سابقة أو لاحقة، فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث هي المقصود من تلك الآيات، مع أن المراد أنها مما يدخل في معنى الآية. ويدل لهذا النوع وجود اختلاف كثير بين الصحابة في كثير من أسباب النزول، كما هو مبسوط في المسألة الخامسة من بحث أسباب النزول من الإتقان فارجعوا إليه ففيه أمثلة كثيرة. وفي صحيح البخاري في سورة النساء أن ابن عباس قرأ قوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا بألف بعد لام السلام، وقال كان رجل في غنيمة له تصغير غنم فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه، أي ظنوه مشركا يريد أن يتقي منهم بالسلام، وأخذوا غنيمته فأنزل الله في ذلك ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام الآية. فالقصة لا بد أن تكون قد وقعت لأن ابن عباس رواها، لكن الآية ليست نازلة فيها بخصوصها ولكن نزلت في أحكام الجهاد بدليل ما قبلها وما بعدها، فإن قبلها يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، وبعدها فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. وفي تفسير تلك السورة من صحيح البخاري بعد أن ذكر نزاع الزبير والأنصاري في ماء شراج الحرة قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الآية، قال السيوطي في الإتقان عن الزركشي: قد عرف من عادة الصحابة والتابعين أن أحدهم إذا قال نزلت هذه الآية في كذا فإنه يريد بذلك أن لا تتضمن هذا الحكم، لا أن هذا كان السبب في نزولها. وفيه عن ابن تيمية: قد تنازع العلماء في قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند أو يجري مجرى التفسير، فالبخاري يدخله في المسند وأكثر أهل المسانيد لا يدخلونه فيه، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبة فإنهم كلهم يدخلونه في المسند.
نعم، هذا القسم يعني مهم جدا التنبه له. لاحظوا عبارته: حوادث حدثت، وفي القرآن آيات تناسب معانيها، سابقة أو لاحقة، يعني هذه الحوادث سابقة أو لاحقة. قال: فيقع في عبارات بعض السلف ما يوهم أن تلك الحوادث المقصودة من تلك الآيات. وأقول هذا القسم مهم جدا. لماذا؟ لأنه حينما نتعامل أحيانا مع بعض هذه الحوادث قد يقول لك القائل: الحدث هذا مدني والآية مكية، فكيف يكون سبب نزول؟ المفسر لا يريد أن هذا سبب النزول، يريد أن هذا الحدث المدني مندرج في هذه الآية المكية، أن هذا الحدث المدني مندرج في هذه الآية المكية. الأدلة ذكرها أيضا واضحة جدا في مثل قوله: ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. الآن كما يقول ينبه الحدث قتل الرجل واقع، لكن هل الآية نزلت بشأنه؟ نقول لا، ليست نازلة بشأنه، لكن لا شك أن هذا الحدث يدخل في معنى الآية، هذا الحدث يدخل في معنى الآية. إذا نلاحظ الآن من هذه الأقسام أن عندنا محيط أسباب النزول بدأ يتسع، بل إنه سيتسع عند بعضهم إلى أنه يعبر بالنزول على من لم يأتي إلا بعد انتهاء القرآن، مثل ما يقول: نزلت في الخوارج، نزلت في البدع، نزلت في الحرورية. هذا من باب ذكرنا بالأمس من باب التنزيلات، لكن أيضا يذكرون بصيغة نزلت، يذكرون بصيغة نزلت. كذلك لاحظ المثال الآخر ذكره عن الزبير، يقول: فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، أي في هذا المعنى، وليس مراده نزلت في هذا الحدث، أنه نزلت في هذا الحدث. فهذا أيضا مهم جدا. طبعا لم ندخل في تفصيل أو في شرح ما ذكره عن شيخ الإسلام، الموجود عندكم ممكن تراجعونه، وشرحناه سابقا في هذا المسجد، وكذلك موجود في شرحي لمقدمة شيخ الإسلام بالتفصيل وذكر مذاهب العلماء الذي ذكرها شيخ الإسلام. نعم.
قال: والخامس قسم يبين مجملات ويدفع متشابهات، مثل قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإذا ظن أحد أن من بالشرط أشكل عليه كيف يكون الجور في الحكم كفرا، ثم إذا علم أن سبب النزول هم النصارى علم أن من موصولة، وعلم أن الذين تركوا الحكم بالإنجيل لا يتعجب منهم أن يكفروا بمحمد. وكذلك حديث عبد الله بن مسعود قال لما نزل قوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، ظنوا أن الظلم هو المعصية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ليس بذلك، ألا تسمع بقول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. ومن هذا القسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها، ولكنه يبين وجه تناسب الآي بعضها مع بعض، كما في قوله تعالى في سورة النساء: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. فقد تخفى الملازمة بين الشرط وجزائه، فيبينها ما في الصحيح عن عائشة أن عروة بن الزبير سألها عنها فقالت: هذه اليتيمة تكون في حجر وليها تشرفه في ماله، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.
نعم، لاحظ الآن هذا لم تذكرها. النوع المثال الأول حقيقة لو تأملناه يرجع إلى القسم الأول، المثال الأول صورة ترجع إلى القسم الأول، لأنه إذا كان يبين مجملات ويدفع متشابهات دخل في الصورة الأولى التي ذكرها أنه يتوقف فهم المراد منها على السبب، يعني فهذا القسم أو النوع الأول داخل. لكن الآن المثال الثاني ذكره عن مسعود، أين وجه النزول فيه؟ يعني ليس هناك سبب نزول، لأنه الحدث أنه لما نزلت استشكلوا هذا المعنى، فليس فيها سبب نزول، يعني ليست داخلة في صورة أسباب النزول، فإرادها أيضا هنا عليه هذا الملحق. وإنما الفكرة التي ذكرها تخدم الفهم الذي يناقشه في قضية أنه يبين مجمله، لكن ليس سبب النزول. ما الذي بين المجمل؟ هل سبب النزول بين المجمل أو تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين المجمل؟ نقول تفسير النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين المجمل، ولا علاقة لسبب النزول بهذا الموضوع. كذلك ما ذكره لما قال ومن هذا قسم ما لا يبين مجملا ولا يؤول متشابها، ولكنه يبين أو يبين وجه تناسب الآية بعضهم مع بعض. وأيضا لكن أيضا في إشكال، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا مشكل، يعني لأنه يرد سؤال لماذا قال إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، يعني ما علاقة الإقساط من اليتامى مع العدل مع قضية نكاح ما طاب من النساء؟ فهذا لا يبين، هذا يبينه معنى أو يبينه سبب النزول، فهو يدخل أيضا في القسم الأول. لاحظوا لما ذكرت عائشة قصة هذه الآية وضح لنا المعنى أنها اليتيمة تكون في حجر وليها، قال تشركوا في ماله فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها، فنهوا أن ينكحون إلا أن يقسط لهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. يعني إن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمات التي عندكم إذا تزوجتوهن فاتركوهن وانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا الفهم هل يمكن يتبين من خلال معنى الآية من خلال نظم الآية؟ لا يتبين. إذا احتجنا إلى ماذا؟
سبب.
إلى سبب النزول، احتجنا إلى سبب النزول. نعم.
قال رحمه الله: هذا وإن القرآن كتاب جاء لهدي أمة والتشريع لها، وهذا الهدي قد يكون واردا قبل الحاجة، وقد يكون مخاطبا به قوم على وجه الزجر أو الثناء أو غيرهما، وقد يكون مخاطبا به جميع من يصلح لخطابه، وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية. والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لدينها سهلا عليها، وليمكن تواتر الدين، وليكون لعلماء الأمة مزية الاستنباط، وإلا فإن الله قادر أن يجعل القرآن أضعاف هذا المنزل، وأن يطيل عمر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع أكثر مما أطال عمر إبراهيم وموسى. ولذلك قال تعالى: وأتممت عليكم نعمتي. فكما لا يجوز حمل كلماته على خصوصيات جزئية لأن ذلك يبطل مراد الله، فذلك لا يجوز تعميم ما قصد منه الخصوص ولا إطلاق ما قصد منه التقييد، لأن ذلك قد يفضي إلى التخليط في المراد أو إلى إبطاله من أصله، وقد اغتر بعض الفرق بذلك. قال ابن سيرين في الخوارج: إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها عن المسلمين، فجاءوا ببدعة القول بالتكفير بالذنب. وقد قال الحرورية لعلي رضي الله عنه يوم التحكيم: إن الحكم إلا لله، فقال علي: كلمة حق أريد بها باطل. وفسرها في خطبة له في نهج البلاغة. وثمة فائدة أخرى عظيمة لأسباب النزول، وهي أن في نزول القرآن عند حدوث حوادث دلالة على إعجازه من ناحية الارتجال، وهي إحدى طريقتين لبلغاء العرب في أقوالهم، فنزوله على حوادث يقطع دعوى من ادعوا أنه أساطير الأولين.
نعم. هذه الخاتمة مهمة جدا في أن ننتبه إلى أننا حالما نتكلم عن أسباب النزول لو حصرناها على الأسباب فقط فإننا سنفقد أن يكون القرآن جاء كما قال هدى لأمة وجاء تشريعا لها، لأن كأننا نقول هذا المعنى خلاص انحصر انتهى. فيقع عندنا سؤال: هل هناك عندنا بعض أسباب النزول تكون توقفت وانتهت على ذلك الحدث أو لا؟ هل هناك أسباب نزول تكون توقفت وانتهت عند ذلك الحدث لا يمكن تعميمها أو لا؟ قصة الإفك، قصة إيش؟ الإفك. هل نقول إنها توقفت وانتهت لا يمكن تعميمها، أو يدخل فيها كل من ادعى على عايش هذه الدعوة يدخل؟ طيب غيرها هل في شيء آخر؟ هذا يدخل فيها الخلاف، هل يدخل غير النساء النبي ولا؟ لكن
سيجنبه الأتقى أبو بكر ولا هذه؟
لا هذه لا فيها تعميم، لكن لاحظوا بعض الأسباب التي نزلت بخصوصيات للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه تخرج عما نقول العبرة بعموم لفظة بخصوص سبب، لقرينة مرتبطة بالحال وهي أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الأمور، بعض أسباب النزول خاصة نزلت لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها مرتبطة به وهي من خصوصيات هذه، نعم. أما ما يتعلق بالمؤمنين فإن الأصل فيه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وبهذا تكون آيات القرآن متجددة لتجدد صور هذه الآيات، تجدد صور هذه الآيات. ولهذا تلاحظ أن الخطيب والداعية والعالم يستشهد بالآيات على أحداث تقع في عصره، لأن مندرجة ضمن المعاني الكلية لهذه الآيات، ضمن المعاني الكلية لهذه الآيات. وهذه أحد وجوه إعجاز القرآن في أنه أتى بكليات يندرج فيها تفاصيل كثيرة. وكما ذكر الإمام هذا الافتراض أن الله سبحانه وتعالى كان قادر على يجعل القرآن هذا ضعافا وأن يطيل عمر محمد صلى الله عليه وسلم لآخر، هذا صحيح، لكن لما كان من قدر الله أنه خلال قرابة 23 سنة ينزل هذا الكتاب على هذا النبي الأمي ويكون شاملا لأشياء كثيرة جدا، لا شك أن هذا وجه من وجوه إعجاز القرآن، وجه من وجوه إعجاز القرآن. عندنا أيضا ما ذكره فيما يتعلق بقضية الخوارج، إنهم عمدوا إلى آيات الوعيد النازلة في المشركين فوضعوها على المسلمين. لاحظوا الآن الخلل الذي وقع فيه الخوارج ما هو؟ إن آيات نزلت في الكفار بخصوصيات كفرية، فهم حملوها على من؟ على المؤمنين، فوقع تكفير المؤمنين بسببها. فإذا وقع من أحد ما يشبه عمل الخوارج فإنه يقال له هذا القول. لكن إذا نظرنا إلى جانب آخر نجد أن أيضا بعض الصحابة نزل بعض الآيات نزلت في الكفار على حاله، مثل عمر لما قال أخشى أن أكون ممن أذهب طيباتي في حياتي الدنيا. فإذا اللي ذكرت لكم ما ذكرت بالأمس وقبل أن القاعدة في هذا أن تنزيل آيات الكفار على المؤمنين من حيث الأصل جائزة إلا إذا كان الوصف المذكور كفريا، فهذا إذا نزع المؤمن ما لم نزل المؤمن خلاص خرج. وهذا الذي عمله من؟ الخوارج، يعني نزلوا أوصاف كفرية على من؟ على المؤمنين فكفروا، فوقعت المشكلة عندهم واستحلوا والعياذ بالله دماء المسلمين بهذا السبب، استحلوا دماء المسلمين بهذا السبب. عندنا في هذه القضية، وهي قضية مهمة اللي هي الآن لاحظوا الآن أننا تكلمنا الآن عن قضية أنه عندنا الآن بعض الآيات نحملها على العموم، في قضية أحب أن تنتبهوا لها في قضية التعميم. الآن لما نتكلم عن العموم، نتكلم عن ماذا؟ عن العموم. هل ينخرم العموم بانخرام دخول بعض الناس فيه أو لا؟ لا بدون سبب، لا نتكلم عن عموم في معاني الآيات، ما له علاقة بالأسباب،
قصد العلة يعني أخرج لمقتضي آخر يخرجه.
لا ندخل أضرب لكم مثال عشان نناقش المثال بيكون تتضح في المثال، ما ندخل في قضايا. طبعا لما ندخل في قضايا ذهنية تكثر احتمالات وتطول وكل واحد يعترض على ما فهمه من كلام الآخر، ما نذكر مثال. في قول سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، الآن قوله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وأنفسهم، هل هذا الآن المعنى خاص أو عام؟ عام. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. طبعا قول جمهور المفسرين على أن المقصود بها قريش، وأن معنى سنريهم آياتنا في الآفاق الآفاق التي حولهم، وفي أنفسهم ما أصابهم من الأمراض والجوع والقحط الآخر. وقول ابن زيد أن المراد سنريهم آياتنا في الآفاق على الأرض والسماء ونجومها، يعني لآفاق الأرض والسماء اللي هو ما يكون مسد الأفق عند الإنسان حيث يراه كالزاوية هايش الحادة تنتهي به على قبة السماء مع التقائها بالأرض. طيب الآن إذا قلتم بأنه عام سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، معنى ذلك أنه يلزم أن يكون كل قوم كافرين وقع لهم ذلك، فليس كذلك؟ هذا يلزم وما يلزم؟ هل وقع هذا؟ على كل الكافرين دخل إذا صراحة لكم خرم العموم. سم كل الآيات اللي فهمها السلف سنريهم آياتنا في الآفاق، اللي هو الآيات في الآفاق اللي هو أن الأرض تقتضع يعني منهم شيئا فشيئا، ويدخل الناس في الإيمان شيئا فشيئا، هذا فهم السلف لها. وفي أنفسهم قلنا اللي هي الأمراض وغيرها. طيب هذه الآن الآية أنا أريد أن ننتبه أن لما نحملها على العموم يقع فيها إشكال، أنها لا تنطبق على الجميع، لا تنطبق على الجميع. وهنا ننتبه إلى أن عندنا آيات بالفعل فيها إيش؟ أنها آيات مخصوصة، عام أريد به إيش؟ الخصوص. وهذا مع الأسف أن بعض من يدرس التفسير يجهل هذه القضية اللي هو العام الذي أريد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. لأنه إذا قلنا أن هذه الآية عامة وليس المراد بها قريش، فإنه يلزم من ذلك أن يكون كل الكافرين أروا آيات في الآفاق وفي الأنفس، لأنه إما أن يكون وعدا وإما أن يكون وعيدا، مع سياق الآيات في الوعيد. لكن لو قلنا بأنه وعد على من رأى أنه وعدا، أين آيات الآفاق والأنفس التي أريها الكفار على مر العصور؟ أو لا في أشكال ولا ما في أشكال في هذه؟ هذه في أشكال. ولهذا أرى أن هذه الآية ليست من الآيات العامة، وإنما هو عام أريد به ماذا؟ الخصوص، عام أريد به الخصوص، وأن المراد به كفار مكة. طيب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. هل الآن الحق متبين لهم قبل أن يروا هذه الآيات أو لا؟ يعني بعض كبارهم ورؤوسهم يعلم ويجزم أن محمد صلى الله عليه وسلم على الحق أو لا؟
لا،
ولكن بعضهم قد يكون عندهم شبهة. هل المراد الآن فقط أن يتبين لهم أنه الحق، أو المراد لازم هذا الخبر؟ ما هو لازم الخبر؟ فيؤمنوا، يعني المراد لازم الخبر وهو الإيمان. هل تحقق في كفار قريش لازم هذا الخبر أو تحقق؟
ها؟
ليه يا ناس اللي لما فتح مكة اخدعوا الذين ماتوا وقتلوا على الكفر، الآن الكلام مع كفار مكة. طيب كفار مكة الذي بقي منهم حتى فتحت مكة، بقي أحد منهم على الكفر؟ ما بقي أحد، يعني الذين أخروا قليلا من صفان ابن أمية في النهاية أسلم، أليس كذلك؟ فإذا الآن لازم هذا الخبر تحقق في من؟ في كفار قريش. وهذا أيضا قرينة في أن هذا الخبر عام أريد به إيش؟
الخصوص.
الخصوص عام أريد به الخصوص. هل أقصد من هذا أن ننتبه ونتكلم عن هذا أنه قد يأتينا مثل هذه الأمثلة تكون عام وإذا به الخصوص؟ ما يفعل يقول أن الخبر على عمومه والعبرة بعموم اللفظ، نقول حتى أنا ما هذا أصل وهذا أيضا أصل، يجب أن تعلم أن صحيح الخبر على عمومه أيضا في عام وإذا به الخصوص. فلا بد أن نفهم هذه القضايا ما تلتبس علينا ويدخل بعضها على بعض. طب لنلخص الآن الأفكار العامة في أسباب النزول. نعم.
الآيات ما شاء الله يعني تكون عام من كونها مثلاً شيء ظاهرة كونية أو يعني تكون آيات علمية أو علم آيات عموماً يكون كله كافر تظهر له أئمة نفسه أو عموم الكفار يعني جملة الكفار في كل عصر تظهر لهم آيات تدلهم على الإيمان سواء يؤمنوا أو لا يؤمنوا أهم شيء تبين لهم أن هذا حق حتى تقوم عليهم الحجة فتكون الآية عام أريد بها العموم لم نبدأ على أن الآيات عام من كونها يعني ثلاثة
ايش بتكون الايات؟ هي هذه سنون الايات في الافاق وفي انفسهم، كيف تبعدها؟
في انفسهم عام يعني يبتلى حتى يظهر له ان هناك رب.
لكن هل ظهر معلش يا اخي احنا هل ظهر بالفعل لكل الكفار هذا الامر؟ يعني خلينا نضرب لك مثال الان في الواقع اللي نعيشه الان، هل تستطيع ان تجزم ان اللي يعيشون في الاسكيم وظهر لهم هذا الامر؟
في الجمله افرادهم لكن
حتى في الجمله اللي فيها ادغال افريقيا تستطيع ان تطبق عليهم معنى الايه؟ أيوة اين الفتره؟ اليابانيون وعلى تقدمهم العلمي تستطيع تنزل عليهم هذه الايه؟ الصينيون تستطيع تنزل عليهم هذه الايه؟ احنا في عصرنا الان مشكله يعني في عصرنا مشكله. انا طبعا ذكرت هذا قصدا لانه احيانا يستدل بها فيكون فيها نوع من التعمية في هذا الموضوع، وأنا أقول هذه الآية أن في نظري أنها من العام الذي يريد بالخصوص لهذه العلة التي ذكرتها لكم. هذا طبعا رأي له مجال أن يناقش، لكن أريد أن ننتبه إلى أنه ما عندنا نقول العبرة بعموم اللفظ إلا أن هناك عندنا مقابل له عام أريد به الخصوص، سواء هذا المثال صدق ووافقتون عليه أو لم أصدق، القاعدة موجودة أنه فيه عام أريد به الخصوص. فبنلخص الموضوع الآن في قضية أسباب النزول. عند الآن إذا تكلمنا عن أسباب النزول كما هو معلوم أنها أحداث حدثت ونزل القرآن بشأنها، سواء كان هذا الحدث قولا أو فعلا. هذه الأسباب الآن حينما ننظر إليها سنجد عندنا أسباب صريحة صحيحة، هذه لا خلاف فيها، هذه انتهت وخرجت من قنطرة ماذا؟ الخلاف. سنجد عندنا أسباب صريحة ولكنها ايش؟ ضعيفة. وسنجد أسباب غير صريحة قد تكون صحيحة أيضا وقد تكون ضعيفة. عمل المفسر مرتبط كما قلت لكم بماذا؟ بالمعنى. مرتبط بماذا؟ بالمعنى. فالنظر الآن النظر في هذا إلى المعاني، إذا لم تكن من الصحيحة سواء كانت صريحة أو غير صحيحة ننظر إلى المعنى، هل هذا المعنى من ذكر السبب مندرج تحت معنى الآية أو لا؟ فإذا اندرج فإن ذكرنا له على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين. ذكرنا له على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين إذا ذكرنا. فهذه الآن قضية مهمة تنتبهون لها، وهي قاعدة تفيدكم كثيرا وأنتم تعالجون قضية أسباب النزول. عندنا القضية الأخرى في هل السبب يعين على فهم الآية أو لا، هذا مراتب مثل ما ذكر الطاهر بن عاشور، لكن نجزم يقينا أن بعضها لا يمكن فهم الآية إلا بالسبب، وعندنا بعضها يمكن فهم الآية من غير السبب لظهور المعنى في الآية، مثل بداية سورة الممتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. فهذا لو قرأت الآيات واضحة ومفهومة، فيكون سبب النزول مقوم للمعنى وليس إيش؟ ليس أنه لا يفهم معنى الآيات إلا به. هذا طبعا باختصار ما يتعلق بقضية أسباب النزول، ويمكن مراجعتها في شرحي لمقدمة الشيخ الإسلام، فصلت في هذا وذكرته بأمثلة. نعم. خلنا بالثبوت والصيغة، ثبوت السند في 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 الأسباب. هذا صحيح هذا، لكنه في النهاية في المجمل العام ما يعني ماشي على نفس الطريقة، طريقة المفسرين ما في أشكال. والنظر في السياق أيضا مهم، المهم، لكن أنا أقصد أنت في النهاية النتيجة النهائية، أنك الآن وأنت تفسر المسألة عندك مرتبطة بهل هذا السبب يندرج تحت المعنى أو ما يندرج، فما عندك مشكلة فيها بالنهاية. لكن كنت تقول هذا السبب صريح بسبب نزول هذه الآية كذا، هذا لابد من أن تكون الصيغة صريحة والسبب صحيح. هنا نحن تكلمنا سابقا، لمسنرجع نتكلم عن قضية الأسانيد وفهم وطريقة عمل العلماء فيها. يعني يقول نطبق منهج المحدثين، قلت لكم هذا الكلام فيه خلل، لأنه منهج المحدثين ألا تطبق، ألا تطبق عليها إيش أسانيد، ألا تطبق على أسانيد التفسير والرويات مثل ما تطبق على أحاديث الحلال والحرام. ومنهج المحدثين معروف التمييز بين الرواه في العلوم، مثل ما ذكرت مثلا الواقدي، وكونه قد يؤخذ منه متى مات فلان ومتى ولد فلان، ما هو الموقع المعركة الفلانية إلى آخره، هذا يؤخذ عن الواقدي. ما يدعو أن يقول الواقدي كذاب، الواقدي لا يقبل، قبله العلماء في هذا الجانب. لكن لما يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا. كذلك لما نأتي إلى مثل مقاتل بن سليمان الكلبي، مجموعة كبيرة جدا من هؤلاء اتهموا بالكذب، يعني سموا فقط الضعف، ومع ذلك هم أئمة في التفسير. القراء، كثير من القراء الذين رووا القراءات وهم حجة عندنا، لما يأتي الحديث يقول ضعيف. قالون عيسى بن مين لما سئل الإمام أحمد عنه، يعني الرواية عنه، يقول أنه ضحك وقال تأخذون عن كل أحد، مع أنه الآن رواية، يعني رواية نافع، الرواية المشهورة هي مرمر وهي من طريق من قالون. هل يأتي واحد لو جاء واحد وقال والله بما أنه قالون ضعيف إذا أنا إيش ما نقرأ بقراءة القراءة باطل، أحد قال من علماء هذا الكلام؟ هذا هو منهج المحدثين. لماذا أقول منهج المحدثين؟ يعني اللي يقول منهج المحدثين كذا هو فهم منهج المحدثين غلط. هذا هو منهج المحدثين، التمييز بين الرواة في العلوم. فإذا جاء الحديث كما قال حلال والحرام يعني مقطعًا، إذا جاء الحلال والحرام تشددنا، وإذا جاء فضل الأعمال وغيره استسهلنا. فإذا الباب في التشدد في أحاديث الحلال والحرام اللي فيها افعل ولا تفعل، اللي فيها افعل ولا تفعل، يعني هل يجوز أو لا يجوز، هل يتشددون فيها؟ مع أنه كما نعلم أنه حتى في هذا فيه إيش استثناءات معينة، لكن المقصد المنهج العام في أحاديث الحلال والحرام والتشدد، في غيرها إيش التساهل. لكن لما نقول التساهل ما يعني أنه يقبل كل مهب ودب، لا، لكن ليس كما يتحرون في قضية ثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا يبنوا قضية مرتبطة بالأحكام. ولهذا لاحظ أنت هذا عمل العلماء منذ القدم، يعني السيرة مثلا، السيرة كيف تعامل العلماء مع السيرة، ما استشكلوا هذه الإشكالات اللي نستشكلها. لكن ما معنى ذلك أننا نقبل مقلوبات مثل ما نجد في بعض كتب خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أو معجزات النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها مما يروي بعض الصوفية من الأشياء التي يعني يضع أنها كذب. هذه ما نتكلم عن المكذوبات، لكن نتكلم عن بعض الآثار اللي يكون فيها ضعف. ولهذا البيهقي لأنه يحتاج إلى هذا، يعني لهذا الأمر، في كتاب دلالة النبوة قدم بمقدمة مهمة جدا في هذا الباب. يعني متى يتشدد في الإسناد، متى لا يتشدد في الإسناد، ذكره وفصلها في دلائل النبوة. فإذا يجب أن يكون عندنا فهم أن هذا هو منهج المحدثين، مو منهج المحدثين أنه يتشدد في الإسناد، هذا مو منهج المحدثين. لا يقول إنه هذا منهج المحدثين، هذا أنا عندي أنه قد أخطأ في فهم منهج المحدثين ولا لا، إذا لا ننسبه إلى المحدثين. نعم. هي أنا ما عندي فيها شيء الحقيقة، أسباب ورود الحديث وهل هي مثل أسباب النزول يكون فيها تخصصات أو لا، هذا يرجع فيها إلى كتب أسباب ورود الحديث، فمن قرأ فيها شيء فمفيد. وممكن أيضا أن يعمل بحث ولو قليل عن اللي هو أوجه الاتفاق والافتراق في أسباب ورود الحديث وأسباب النزول. نعم. إن هذه حجة، هذه شبهة نسميها، إنه يقول لك كيف نقبله في نقل القرآن ولا نقبله في نقل إيش الحديث. طيب هذه سهلة ترى جدا، أنا أضرب لك مثال الآن، روح لأي مطرب من القراء اللي مع عناية فقط في القراءة، عناية فقط في القراءة، وأسأله في التفسير يفهم، فيمكن أعطيك معنى غلط. فيمكن لو واحد قلت والله إن رحت سألت المقرئ فلان عن معنى آية وقال لي كذا، يمكن حاجة يقول أنت تسأل أي واحد في التفسير، نفس القضية نفس الفكرة، فهمت؟ يعني هي تخصصات، تخصص هو كل حياته مرتبط بهذا، جالس للإقراء، سمع الإمام نافع وأخذ عنه وجلس إقراء، وثقوه في القراءة، ثقة في القراءة، ما عنده مشكلة. أما رواية الحديث ما تخصص لها، فلهذا ما يضبط. هي من هذه الجهة نعم. لا 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 لا، ليس من جهة اتهامه، لا من جهة الضعف، ضعف في نقل الحديث، ضعف في نقل الحديث. هذه تخصصات، يقولون لها تخصص. بعضهم إخباري، يعني متخصص بالإخباريات والأدب وغيره. فإذا يعني صاحب سمر، فإذا جاءت قضايا هذه ما يؤخذ ويقبل عنها، لكن إذا جاء الحديث ما يؤخذ ويقبل عنها. وأمثلة كثيرة في كتب الجرح والتعديل في التمييز بين العلوم في قضية النقل، من أهمها من أوضحها هي قضية القراءات، يعني واضحة جدا.
الآية التي جناها عليها قول هل قبل أن يأتي السبب الآية في اللغة تحتمل أنها لا مباح وليس واجب، يعني اللفظة لا جنى عليها أن يقول ليس في أن لا يقول، قبل أن تبين عليها السبب هل يحتمل الأمرين؟
قطعا يعني لا يحتمل، هكذا فهم العربي، عروة عربي يفهم هذا المعنى بهذا الشكل ففهمه حجة.
بس لما نبهت عائشة نبهت على
خطأ، لا بأس، لكن هو خطأ، ما هو خطأ بمعنى هو فهمه صحيح لو لم يرد سبب النزول.
بس ذكرت أمرين في التخطيط، أول سبب النزول والثاني لو كان كما قلت لقال أن لا يقوم
يعني اعترض عليه. نعم. الحديث معليش حمد بس أنت أمله، فلا جناح عليه
أن يتطور في الآية بدل الآية قالت لو كان كما تقول
أهو
ألا، ولا جناح على أي طور، يعني هو واجب لكن ليس عليه حرج، يعني ليس في شيء آخر يمنع فعل هذا الواجب.
فلا جناح عليه أن يتطوف بهما وألا يتطوف، فلا جناح عليه ألا يتطوف،
عليه جناح
انطاق سواء
كان
انطاق واجب. طيب نقف عند هذا الحد، ولعلنا ايضا نقف لانه اللقاء القادم، لانه اخشى عشان يكون عندنا تقسيم، احنا الان عندنا خيار، اما اننا نرجع ونكمل الان ونجعل فترة الظهر راحة، وإما أننا نقف الآن ونكمل الظهر والعصر، فأيهما أولى لكم؟ الظهر والعصر. خلص. طيب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت. هذا فيه ضرب. لا شك كل جهة الوحيد سنادة، وإذا توقف في فهم معاني في فهم معنى أنه غريب جدا.
طيب ما وجدوا يعني
ظاهرة، حتى لو ما وجدوا هو رأي ابن عباس.